السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39,400,000، وهو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه قال في كتابه الورقات في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن، واقتصر على ذكر الصلاة دون السلام، وهو جائز في أصح القولين فلا كراهة فيه، والأتم الجمع بينهما. ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه، وتلك الورقات تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوره، وإنما تشتمل على جملة منه. فقوله من للتبعيض، فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول أصول الفقه، تشتمل على بعض فصول أصول الفقه. ثم شرع يبين معنى أصول الفقه، فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، والآخر الآتي لاحقا هو تعريف أصول الفقه باعتبار تركيبه الإضافي، باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا وقع لقبا لجملة من مسائل العلم، باعتبار كونه مركبا إضافيا وقع لقبا لجملة من مسائل العلم. والاعتبار الثاني متوقف على الأول، فإن إدراك المركب الإضافي متوقف على إدراك مفرديه، فمن أدرك معنى المفردين وهما هنا أصول والفقه أمكنه أن يدرك بعد معنى المركب الإضافي أصول الفقه. وهذا هو الذي جرى عليه المصنف، فابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، أي باعتبار الوضع اللغوي. وأهمل ذكر معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين مع افتقار المحل لذكره، فإن الكلام هنا جال وفق اصطلاح الأصوليين، وهو يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الأصل اللغوي. فمن وعى الأصل اللغوي لكلمة الأصل أمكنه أن يعي المعاني المتعددة لكلمة الأصل التي تستعمل في علم أصول الفقه. والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة، هو القاعدة المستمرة. فمراده هو وغيره عند ذكر الأصل في تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة، فأصول الفقه قواعده المستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران، والداعي إلى ذكر معنى الفرع هنا أمران: أحدهما أنه مقابل الأصل، أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء نفسه. فإذا عرف الفرع وهو مقابل الأصل أعان على معرفة معنى الأصل. والآخر أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فهم أصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية، أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد، تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم، فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. فمدرك الفقه يكون في نفسه معرفة، فمدرك الفقه تكون في نفسه معرفة. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها، والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها من أحكام أو قواعد، من أحكام أو قواعد أو هما معا. فعوض ما ذكره من كون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال إن الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس المتعلم، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس المتعلم. ونسبة هذا الإدراك تتفاوت بين المتعلمين، تتفاوت بين المتعلمين. والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، بل ينظر فيه إلى متعلقه الأصلي من الأحكام أو القواعد أو غيرها. ومنه هنا الأحكام، فيقال الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، فالمراد الأحكام الشرعية الطلبية، فالمراد الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة عند الإطلاق، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية، دون الأحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات، فالاعتبار المقصود في هذه العبارة هو الاعتبار المشهور عند الأصوليين والفقهاء بأن يراد بالأحكام الشرعية ما كان من باب الطلب. والأولى مخاطبة المبتدئين من المتعلمين بما يقرب فهمه بالإفصاح عن متعلق الفقه، وأنه الأحكام الشرعية الطلبية. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أي يوصل إليه بطريق الاجتهاد. فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة الأصوليين الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط، الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط. أما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. والكلام هنا جار في أصول الفقه، فهو وفق اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
لما بين المصنف الفقه في قوله المتقدم: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، شرع يبين تلك الأحكام، فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب إلى آخره. فألف قوله والأحكام عهدية يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية لأن مدار الفقه عليها. وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها. فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان: أحدهما الحكم التكليفي، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، والآخر الحكم الوضعي، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا، أي اقتضاء بالفعل أو اقتضاء بالترك أو تخييرا بين الفعل والترك. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله ومنها الأمر والنهي، فالأمر الإلهي عندهم بلا حكمة والنهي الإلهي عندهم بلا حكمة، فإذا خلا الأمر والنهي من الحكمة صار خطابنا فيه من جنس الخطاب بما فيه مشقة. واسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يباين اعتقاد أهل السنة والجماعة من أنهم يقولون إن أفعال الله وأحكامه ناشئة عن حكم ومصالح، فهو يأمر لمصلحة وحكمة وينهى لمصلحة وحكمة، فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدتهم، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم. واضح؟ طيب، غير واضح؟ نعيده بأسلوب سهل. تقدم معنا في الواسطية عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة أنه قال: وهم وسط في باب أفعال الله، ثم ذكر في آخر ذلك الفصل أن الجبرية يسلبون أحكام الله وحكمه، أحكام الله وأفعاله حكمها ومصالحها. السلب يعني إخلاؤها منها، فهو يفعل بلا حكمة، فالأمر بلا حكمة والنهي بلا حكمة. فمثلا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للتعليل، تفيد أن حكمة الخلق إيش؟ هي عبادة الله عز وجل. الذين ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى يقولون: الأمر بلا حكمة والنهي بلا حكمة، لتوهمهم أن ذلك ينشأ منه افتقار الله واحتياجه إلى الخلق، ويسمون هذا باب الاحتياج والافتقار، فكأنهم أرادوا تنزيه الله عن هذا النقص الذي توهموه، فصاروا يقولون: لا حكمة من الأمر ولا حكمة من النهي. فإذا أخلي الأمر والنهي من الحكمة صارت المخاطبة بها ابتلاء للخلق بأمرهم ونهيهم بما فيه كلفة ومشقة. واضح؟ صار هذا الاعتقاد مخالف لأهل السنة والجماعة، وهو من دقائق ما في التصرفات الأصولية التي دخلتها اصطلاحات بنيت على عقيدة أهل السنة على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، الآيات الواردة في نفي التكليف كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل على المسألة أم غير دليل؟ ما الجواب؟ ها محمد؟ ها؟
ضد المسألة كيف؟
لا يكلف الله، بعدين قال إلا وسعها، يعني يكلف بالوسع، صار دليل على المسألة. ها؟ نعم، ارفع صوتك. التكليف، نفي التكليف عما فيه مشقه، كيف يكون دليل على البطلان؟ قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهو يكلف بالوسع. نعم. ها؟ نعم. ايش؟ طيب، هذه آية بعد. نعم نعم. فهمت الجواب؟ ها يا باسل، ايش الجواب؟ ان هذا لا يعرف في تفسير السلف، فالتكليف هنا معناه لا يعلق بالعبد الا وسعه، فاصل التكليف في كلام العرب التعليق، ومنه كلف الوجه لما يعلق به، ومنه كلف الوجه لما يعلق به. فمعنى الآية: لا يعلق الله بذمة الخلق سوى ما يقدرون عليه، فهو كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن الوزير، فلا يصح أن تذكر هذه الآيات دليلا على اصطلاح حدث بعد نزول القرآن الكريم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية، قواعد العبودية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية. وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم الشرعي الطلبي، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يتنوعان أنواعا مبسوطة عند العلماء في المطولات، ومن جملتها المذكور هنا في عد المصنف في قوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، ثم شرع يبين معاني تلك الأحكام وجعل مدار بيانها على 6 ألفاظ، فإذا فهمت هذه الألفاظ 6 فهمت معاني تلك الأحكام 7، أولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيئ، يشمل الحسن والسيئ، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا، ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب في كلامهم فهم يريدون المعنى المذكور، ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء ويسمى كما تقدم وزرا ويسمى أيضا عقابا، وخامسها الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، وسادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له. وتلك الأحكام 7 التي ذكرت تتبين معانيها التي ذكرها المصنف إذا فهمت هذه الألفاظ 6، فإذا أردت أن تفهم شيئا من كلامه فانظر إلى ما تركب منه من هذه الألفاظ وافهمه وفق دلالتها. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من 5 جهات، وما ذكره من الكلام في معانيها في بيان معانيها اعتراه نظر من 5 جهات. فالجهة الأولى أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها، أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها المترتب عليها، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها لا بالآثار المترتبة عليها، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها لا بآثارها المترتبة عليها. والجهة الثانية أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب عليه، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب عليه، ويترك العبد الواجب ولا يعاقب عليه لوجود مانع في كل، فمثلا قد يصلي العبد صلاة تصح منه ولا يثاب عليها كالذي تقدم معنا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الكهان ونحوه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لفظ أحمد ولفظ مسلم 40 ليلة. فالحديث المذكور فيه نفي الثواب عن من صلى الصلاة لأجل ذنبه الذي أصابه، فتخلف الثواب لوجود مانع يمنع منه. فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، فيقال ما وعد على فعله بالثواب، ما وعد على فعله بالثواب، وتوعد على تركه بالعقاب، وتوعد على تركه بالعقاب، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، فإن الوعد والوعيد هما الجاريان وفق الخطاب القرآني والنبوي، وهو المستعمل في كلام السلف. وأما الاستحقاق فإن في ضمنه اعتقادات مخالفة لأهل السنة والجماعة، مبنية على ما يوجب على الله سبحانه وتعالى في معاملة خلقه، مما هو مبين في مطولات الاعتقاد. فالموافق للخبر هو ذكر الوعد والوعيد. والجهة الثالثة أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراده، فالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، ومعناه كما تقدم التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، قد يتخلف في بعض أفراده. فمثل هذا يجري فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات، أما في العبادات فلا يجري فيها، فلا تمكن الجراءة على القول بأنه يمنع حينئذ التصرف فيما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. والجهة الرابعة أن هذه الأسماء هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، لا بالنظر إلى الحاكم به، وهو الله سبحانه وتعالى. والأحكام تنسب إلى الحاكم بها لا من تعلقت به، فالحكم الأول هو الإيجاب، للواجب، والحكم الثاني هو الندب للمندوب، والحكم الثالث هو الإباحة للمباح، والحكم الرابع هو الحظر للمحظور، والحكم الخامس هو الكراهة للمكروه، والحكم السادس هو الصحة للصحيح، والحكم السابع هو البطلان للباطل. فما عبر به هو اسم للأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، وأصل الحكم الشرعي أن يكون متعلقا بالله لأنه هو الحاكم به فيضاف إليه. فعوض أن يقال هو الواجب باعتبار تعلقه بالعبد يقال هو الإيجاب باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع لأحكام ربه، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا إلينا. والجهة الخامسة أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، فهي معان صحيحة لا يمكن أن تفقد في الشريعة، وجعل لها الشرع أسماء دالة عليها. فالاسم الذي اختير شرعا أحسن من الاسم الذي وقع وضعا، والمقصود أن معنى الواجب ومعنى المندوب إلى تتمة هذه الأحكام هو موجود في خطاب الشرع، وجعل له الشرع أسماء أولى من هذه الأسماء وأكمل. فالواجب يسمى في الشرع فرضا، والندب يسمى في الشرع نفلا، والإباحة تسمى في الشرع إيش؟ تحليلا، والإباحة تسمى في الشرع تحليلا، والحظر يسمى في الشرع تحريما، والكراهة تسمى في الشرع كراهة، فهي مما اتفق فيه الاسم الشرعي مع الاصطلاح الوضعي. والصحة تسمى في الشرع إيش؟ الإزاوة إيش؟ أحسن. تسمى في الشرع قبولا، تسمى في الشرع قبولا وإجزاء، تسمى في الشرع قبولا وإجزاء. والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا، بطلانا وردا. فهذه الأسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الأحكام بلا ريب، وهي مقدمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرها، لأن تصرف الشرع في هذه الأسماء ترتبت عليه أحكام، كالذي تقدم معنا في الأربعين النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا، حتى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث، فهذا الحديث أصل في معرفة الفرض والنفل، ورتب عليهما التقرب إلى الله عز وجل، وأن التقرب إليه بالفرائض أعظم من التقرب إليه بالنوافل. فدلالة الأسماء الشرعية على المعاني التي أرادها الشرع أوفى من الألفاظ التي يضعها المتكلمون في العلم، فإذا تقرر ذلك صارت هذه الأحكام وفق ما ذكرناه من الألفاظ الشرعية السالمة من الاعتراض، أن الحكم الأول هو الفرض، أن الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس الكراهة، وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع، بموافقة حكم الشرع. والحكم السادس البطلان، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع. واضحة؟ هذه مسائل ينبغي الإنسان يفهمها جيدا، لأن بعضها استخرجت بالمناقيش، مثل هذا القبول، القبول أنه الصحة تسميتها في الشرع القبول، يمكن نصف سطر في البحر المحيط ذكر الزركشي أن ابن تيمية ذكر أن الصحة تسمى في خطاب الشرع القبول، وكلام ابن تيمية هو الموافق، يعني أينما رأيت في خطاب الشرع للدلالة على المعنى الذي يذكره الأصوليين تجد أنه جعل باسم القبول أو جعل باسم الإجزاء، مثل لا تجزي صلاة أحدكم، والأول مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم. ولذلك من استوعب المعارف الشرعية ثم نظر في الكتاب والسنة مع كمال الآلة رأى جلالة العلوم الإسلامية، وأن الأنبياء جاءوا حقا بما تحار فيه العقول لا بما تحله العقول، ففهم المسائل وإدراكها يحتاج إلى نظر ثاقب. وتمر بك مسائل تذكر، يقول ابن القيم في الجواب الكافي سورة يوسف فيها ألف فائدة، ابن العربي مثلا يقول في آية الوضوء تذاكرناها مع أصحابنا في بغداد فاستخرجنا فيها أكثر من 50 و800 فائدة. هذه تأتي بالآلة الكاملة إذا وعى الإنسان حقائق المعارف الشرعية، وكانت له آلة في النظر كملت معرفته بخطاب الشرع، فرأى أن اللذة به فوق كل لذة، وأن المعارف والعلوم الإسلامية مغنية عن غيرها، وهي شغل بالعظيم الباقي الذي يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. واذكر قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، ولذلك ذكر معناه واستطرد فيه. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، أنها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم ليعلم أن الذي يقع عليه العلم شيء ما. وثالثها أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما عليه الأمر في نفسه، أي ما عليه الأمر في نفسه، وهي الحقيقة. فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، ومرد تلك الموافقة شيئان، ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي ككون الصلوات المكتوبة خمسا والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري ككون السماوات سبعا. وهذا هو مقصود الأصولين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري وهذا هو معنى العلم الذي ذكره في اصطلاحهم بعد تبيينه معنى الفقه في اصطلاحهم، ثم بين النسبة بينهما فقال: والفقه أخص من العلم. فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام، والفقه فرد من أفراد ذلك الجنس، فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام فالفقه خاص والعلم عام وكما أن هذه هي النسبة بين معنى العلم والفقه اصطلاحا، فهي النسبة بين معنى العلم والفقه شرعا. فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع فيكون العلم عاما، فكل إدراك لخطاب الشرع يسمى علما في الشرع، وأما الفقه فإنه يختص بنوع من إدراك خطاب الشرع، وهو إدراك خطاب الشرع المقرون بالعمل فقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا بجمع العلم والعمل، فالنسبة بينهما حينئذ من نسبة الخاص إلى العام. فالعلم عام وهو إدراك خطاب الشرع، وفي جملته حال خاصة هي الفقه، وهو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل للعلم، فمعرفة معناه تقوي في النفس إدراك معنى العلم لما تقدم من أن معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة أمور أولها أنه تصور، والتصور انطباع الصورة في النفس والتعبير بالإدراك هو الموافق للمقام هنا، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك فكان جديرا به أن يجعل الإدراك محل التصور. وثانيها أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما وقد ذكر المصنف هنا في حد الجهل كون متعلقه هو شيء وهذا أحسن مما ذكره في العلم بأن متعلقه هو المعلوم، لأنه لا يتميز المراد بالمعلوم، لكن إذا قيل شيء صار جنسا عاما تندرج فيه أفراد كثيرة. وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع، تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا العلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك، أن الجهل خال من الإدراك، فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وله نوعان: أحدهما جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي، جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب عن السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فهذا عنده إدراك، لكن الإدراك المذكور موافق للواقع أو مخالف؟ مخالف، لكن الإدراك المذكور مخالف للواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الآخر جهلا مركبا، ويسمى الآخر جهلا مركبا. والأولى أن يسمى الثاني تخييلا، والأولى أن يسمى الثاني تخييلا. فالجهل المركب هو تخييل، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فالذي قال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم عنده إدراك، لكن هذا الإدراك توهم لا حقيقة له، فهو مخالف للواقع، فحينئذ هو إدراك مزيف، يقع في لسان العرب صلاحية اسم التخيل له، وهو الموافق لما جاء في خطاب الشرع من ذكر التخيل، وهو موافق لما جاء في الشرع خطاب الشرع من ذكر التخيل في قوله
نعم
أحسن، في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طرق حصوله نوعان، أن العلم باعتبار طرق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا. فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب أن العلم الضروري غير مكسوب، فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب إلى أن العلم الضروري، أن العلم الضروري علم مكسوب، أن العلم الضروري علم مكسوب، بخلاف أن العلم الضروري غير مكسوب، بخلاف العلم النظري فإنه مكسوب، يعني يحتاج إلى نظر واستدلال يكتسب به العبد العلم. ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بالحواس الخمس، العلم الواقع بالحواس الخمس، بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو التواتر، أو التواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في أصول الفقه يعد علما نظريا، لأنه وقع عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور إليه، هو الفكر في حال المنظور إليه. وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل. ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، أي في المناظرة، ويطلق عند الأصوليين أيضا على إقامة الدليل على الخصم، أي في المناظرة، وعلى إرشاد السائل، وعلى إرشاد السائل، أي عند الاستفتاء. فالاستدلال عند الأصوليين له معنيان، فالاستدلال عند الأصوليين له معنيان، أحدهما طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم في المناظرة أو عند إرشاد السائل. إقامة الدليل على الخصم، إقامة الدليل على الخصم عند المناظرة أو عند إرشاد السائل. أما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا. والمختار أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. والمختار أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، أحدهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والآخر عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل، عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، والتجويز هو الحكم بالجواز. والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، والأظهرية وعدم المزية باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم. وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، أحدهما الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، أن العلم لا يقبل التغير، والاعتقاد يقبل التغير، والاعتقاد يقبل التغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه أتبعه بتعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الإضافي، فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وهو يجمع أمرين: أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه على سبيل الإجمال أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد، وهذه الطرق هي قواعد. والآخر كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما، موقوع التعارض بينها. وبقي أمر ثالث هو قرين لهما، وهو حال المستدل أي صفاته، وهو حال المستدل. وبقي قرين لهما وهو حال المستدل أي صفاته، وهو المجتهد، وهو المجتهد. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية، والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية. فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه، ومنها ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه. فمتعلق أصول الفقه هي القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية، وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي. فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي، القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الأصوليين في الفقه، وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الأصوليين في الفقه، فإنهم يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية فقط. وأبواب أصول الفقه كثيرة، اقتصر المصنف على بعضها وهي المعدودة في قوله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخر ما ذكر، وهذا ذكر مجمل لها باعثه التشويق إليها، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته مفصلا، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته مفصلا. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، أحدهما أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هاهنا، أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هاهنا، منها النص والتعارض استصحاب الحال وقول الصحابي، منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي، فهؤلاء غير مذكورات في مقام الإجمال، وقد ذكرهن في مقام التفصيل. والآخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، وقوله فقوله هنا الناسخ والمنسوخ ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، فقوله هنا والناسخ والمنسوخ ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، وما ذكره عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه في الإجمال، وما ذكره عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه في الإجمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب، عند العرب، فإن الشريعة عربية، فإن الشريعة عربية قرره الشاطبي في الموافقات، فلا ينزع من هذه الشريعة بعلم إلا من كانت له بصيرة نافذة في معرفة العربية على اختلاف علومها. فالاطلاع على علوم العربية ضرورة لازمة لمن تعاطى علوم الشريعة، وكلام أهل العلم في تقرير ذلك كثير. وإذا جهل المتكلم العربية أخطأ في فنه أي فن كان، وهذا من ميز أحوال الناس في كلامهم في التفسير أو الفقه، بل حتى في علل الحديث تجد أنه ربما وقع في الغلط في تعليل حديث باعتبار نقد معناه، نقد متنه، باعتبار غلطه في معرفة سنن كلام العرب. فمثلا ما صح عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب، ولكن بشيء وقر في القلب. المتن هذا مستقيم أم غير مستقيم؟ ها؟ غير مستقيم. لماذا؟ في إيش؟ في الصدقة يعني، في الأعمال يعني، سبقهم في الأعمال. بل أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. إلى تمام الحديث الذي فيه ذكر أعمال فاضلة يكون فيها أبو بكر سابقا غيره، فيكون هذا المتن منكرا وفق ما يظن من معنى عند العرب. لكن من يعرف سنن العرب في كلامهم يدرك أنهم قد ينفون شيئا لا يريدون نفي حقيقته، وإنما توجيه الأنظار إلى أمر عظيم. يعني عندما قال بكر ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، لا يريد نفي كثرة صيامه وصلاة، بل يريد إثبات هذه الكثرة التي قرنت بأمر عظيم، وهو بشيء وقر في القلب. وقد قال بعض السلف في تفسيره: هو النصيحة للمسلمين. فالذي لا يتقن العربية ويعرف سنن أهلها في كلامهم، وما التحق من ذلك بعلوم العربية كلها، يقع في الغلط في العلم. فلا بد أن يعتني طالب العلم بالعربية، ولو أن يأخذ من كل فن مختصرا ويدركه إدراكا حسنا، فإنه إذا تعاطى العلم بعد ذلك لان له، وإذا أخل بهذا شق عليه العلم وكسره. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات. أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله. وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه، أي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، فهو المذكور في قول المصنف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة. أولها كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة. وثانيها كلام مركب من فعل واسم، من فعل واسم نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل، وما وقع ظاهره خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قول يا رب أو قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل، يرد إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الأول والثاني. أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فهو المذكور في قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، حتى قال وقسم. والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر، والاستخبار هو الاستفهام، ومعناه طلب الخبر، والعرض هو الطلب برفق، هو الطلب برفق، والقسم هو الحلف باليمين، الحلف باليمين. والتحقيق أن هذه الأشتات التي ذكرها يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أحدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب، والآخر الإنشاء وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فهذه الأشتات التي ذكرها عامتها يرجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار استخباري والتمني والعرض والقسم كله يرجع إلى الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلفت فيها الأنظار، وأحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء هو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. وهاتان العبارتان اللتان هما منتهى التحقيق في الإنشاء والخبر هما لابن الشاط المالكي، هما لابن الشاط المالكي في مختصر كتاب الفروق، ثم انتحلها منه أحد المتأخرين من أهل البدع وصنف كتابا في تقرير هذا، فأتى فيه بما يدل على موافقة ذلك منتهى التحقيق. وأصله كلام ابن الشاط المالكي، إلا أنه وسعه وفرع عليه. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر، ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين، فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول، والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له، أي ما تعدي به عما جعل له في اصطلاح فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهو معدا عن ذلك المعنى. فالمجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام: أولها الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في لغة العرب، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة في لسان العرب، مثلا التكليف في لسان العرب إيش؟ اسم لما وقع فيه التعليق على أي شيء، ومنه كلف فلان بحب فلانة، يعني تعلق بها تعلقا شديدا، ومنه كلف الطلبة بحب أصول الفقه، وثانيها الحقيقة الشرعية، من يمكن الواقع يخالف هذا، لكن أصول الفقه علم نافع، علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستود عليه رافع، كما قال ابن عاصم.
لكن من أسباب الضعف فيه هو الغلط في تعليمه وعدم إحسان تدريج الملتقين فيه شيئا فشيئا. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، فتكون تارة مردودة إلى اللغة التي هي لسان العرب، وتكون تارة مردودة إلى الشرع، أي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس مما تعرفوا عليه وصار جاريا بينهم. فالعرف كما قال ابن عاصم، والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام، أولها المجاز بالزيادة، المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقصان، أي بالحذف، ومثل له بقوله واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة، وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة. والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بالمفرد، فمحله الكلمة. وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة، أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة: مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، فالواقع في مجاز الحذف أو الاستعارة في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. ومن الغلط في الكلام في العلوم جعل اسم الشيء قسيما له، جعل اسم الشيء قسيما له، كالذي يذكره كثير من المصنفين في التجويد والقراءات، أن أقسام صفة قراءة القرآن أربعة، هي الترتيل والتدوير والحدر والتحقيق. والتحقيق خلاف هذا، فالتحقيق في هذه المسألة أن الترتيل ليس قسيما لها، وإنما اسم يحويها جميعا، فالترتيل اسم صفة قراءة القرآن. وهذه القراءة تارة تكون بالتحقيق، وتارة تكون بالتدوير، وتارة تكون بالحذر، فمثله المذكور هاهنا. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة، وأن الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل، صارت الآية ليس مثل مثله شيء، صارت الآية ليس مثل مثله شيء. فالنفي هنا مسلط على مثل المثل، فالنفي هنا مسلط على نفي مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل لا نفي مثل المثل، وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل لا نفي مثل المثل، فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم المعنى الذي ذكروه. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى من نفي المثل، أن نفي مثل المثل أقوى من نفي المثل بالاقتصار عليه، فإنه نفى مثل المثل، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، لانتفاء المثل أصلا، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله. وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى، صلة لتقوية المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون في القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون تلك الدور، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، فهي سميت قرية من التقري وهو التجمع، فهي سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان من القدر اسما، فإن العرب قد استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، وجعلت المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة اسما له، وجعلت المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة اسما له، فهو يقصد عند إرادة قضائها الغائط وهو المكان المتسع، فهو يقصد عند إرادة قضائها الغائط وهو المكان المتسع، فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة استقباحا واستخباثا، أن يجعلوا للخارج المستقدر اسما يختص به. والعرب لهم في تمييز الطيب والخبث ما ليس لغيرهم حتى في ألفاظهم في الجاهلية، وليجي هذا من قواعد الإمام أحمد في باب الصيد النظر إلى أحكام الحيوانات مما لم يرد فيه النص باعتبار الخبث والطيب عند العرب، فما خبثوه فهو خبيث محرم. وهذا واقع أيضا في كلامهم، وهو باق في كلام العرب إلى يومنا هذا، فالعرب العرباء الذين بقي فيهم هذا الأصل تجدهم يتأنقون في ألفاظهم التي يخاطب بهم بعضهم بعضا، ولذلك ربما قال أحدهم كلمة وأجيب في عرفهم بكلمة أخرى مناسبة لكلامه، حرصا على ملازمة الطيب في كلامه. وهذا الأصل الذي كانت عليه العرب ووقع استعماله في أبواب عدة عندهم في كلامهم وأطعماتهم ومآكلهم، عني الإسلام بتعظيمه وإجلاله، ثم ضعف اليوم حتى في المنتسبين إلى الشريعة، فتجد أحدهم لا يبالي بالحرص على تطيب نفسه في كل شيء يدخله، فهو إذا دخل طلب العلم ينبغي له أن يطيب نفسه، وإذا دخل دارا يدرس فيها من كلية أو جامعة كان اللائق به أن يطيب نفسه، وإذا اشتغل بعمل حسن به أن يطيب نفسه. واعتبر هذا في اسم الطيب في القرآن والسنة الذي بلغ من عظمته أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جعل الله السامعين والسامعات من الطيبين والطيبات. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، كأنه يريد أن يهوي ويسقط بمنزلة حي له إرادة. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن التحقيق كون مجاز النقل هو وعاء يحوي هذه الأقسام الثلاثة وليس قسيما لها. بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا، عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا. فإن إثبات المجاز مطلقا فيه نظر لتخلف المجاز في مواضع يقطع فيها أن المجاز لا يقال به، ومن ذلك آيات الصفات وأحاديثها، فإن المجاز فيها متخلف غير داخل، والمعنى بالتخلف أنه لا يأتي فيها غير داخل، لإجماع الصحابة والتابعين أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، نقله أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد. وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا، فإن من شم كلام العرب وتغرغر بحلاوته وعرف المنقول عنهم في الشعر والخطب لم يسعه أن يقول بنفي المجاز، ولو قال به من قال به من دهاقنة هذا الباب، فإنه يجد في نفسه ضرورة لإثباته. ومنهم من يسميه أسلوبا فرارا من تسميته مجازا، فهو يقر به معنى وينفيه لفظا، فهو يقر به معنى وينفيه لفظا. وأحسن المسالك هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، وهو قول ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في التحفة العراقية باقتضاب، ثم بسطه في الرسالة المدنية وهي من آخر ما صنف، فكان منتهى قوله رحمه الله هو القول بإثباته على هذا الوجه. وإذا كان هو وغيره لهم كلام في إثباته ولهم كلام في نفيه تبين لك جلالة هذه المسألة وأنها من محارات الأفهام ومزلات الأقدام، وأن سواء السبيل فيها هو القول بإثبات المجاز مع القرينة الدالة عليه، فإذا عدمت القرينة عدم المجاز. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر، وأعتذر الإخوان من القراءة عليه منصرفا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39,400,000، وهو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه قال في كتابه الورقات في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. واقتصر على ذكر الصلاة دون السلام، وهو جائز في أصح القولين فلا كراهة فيه، والأتم الجمع بينهما. ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه، وتلك الورقات تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوره، وإنما تشتمل على جملة منه. فقوله من للتبعيض، فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول أصول الفقه، تشتمل على بعض فصول أصول الفقه. ثم شرع يبين معنى أصول الفقه، فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، والآخر الآتي لاحقا هو تعريف أصول الفقه باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا وقع لقبا لجملة من مسائل العلم. والاعتبار الثاني متوقف على الأول، فإن إدراك المركب الإضافي متوقف على إدراك مفرديه. فمن أدرك معنى المفردين وهما هنا أصول والفقه أمكنه أن يدرك بعد معنى المركب الإضافي أصول الفقه. وهذا هو الذي جرى عليه المصنف، فابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، وأهمل ذكر معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين مع افتقار المحل لذكره، فإن الكلام هنا جال وفق اصطلاح الأصوليين، وهو يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الأصل اللغوي. فمن وعى الأصل اللغوي لكلمة الأصل أمكنه أن يعي المعاني المتعددة لكلمة الأصل التي تستعمل في علم أصول الفقه. والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة، فمراده هو وغيره عند ذكر الأصل في تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة. فأصول الفقه قواعده المستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران، أحدهما أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، فإذا عرف الفرع وهو مقابل الأصل أعان على معرفة معنى الأصل. والآخر أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فهم أصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية، تعلم بطريق الاجتهاد، فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم، فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. فمدرك الفقه يكون في نفسه معرفة، فمدرك الفقه تكون في نفسه معرفة. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها، والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها من أحكام أو قواعد، من أحكام أو قواعد أو هما معا. فعوض ما ذكره من كون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال إن الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس المتعلم، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس المتعلم. ونسبة هذا الإدراك تتفاوت بين المتعلمين، تتفاوت بين المتعلمين. والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، بل ينظر فيه إلى متعلقه الأصلي من الأحكام أو القواعد أو غيرها. ومنه هنا الأحكام، فيقال الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، فالمراد الأحكام الشرعية الطلبية، فالمراد الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة عند الإطلاق، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية، دون الأحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات، فالاعتبار المقصود في هذه العبارة هو الاعتبار المشهور عند الأصوليين والفقهاء بأن يراد بالأحكام الشرعية ما كان من باب الطلب. والأولى مخاطبة المبتدئين من المتعلمين بما يقرب فهمه بالإفصاح عن متعلق الفقه، وأنه الأحكام الشرعية الطلبية. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أي يوصل إليه بطريق الاجتهاد. فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة الأصوليين الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط، الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط. أما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. والكلام هنا جار في أصول الفقه، فهو وفق اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
لما بين المصنف الفقه في قوله المتقدم والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الأحكام، فقال والأحكام سبعة الواجب والمندوب إلى آخره، فأل في قوله والأحكام عهدية، فأل في قوله والأحكام عهدية يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية لأن مدار الفقه عليها، لأن مدار الفقه عليها. وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها، لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها. فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، أحدهما الحكم التكليفي ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، والآخر الحكم الوضعي ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي، هو الخطاب الشرعي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا، أي اقتضاء بالفعل أو اقتضاء بالترك أو تخييرا بين الفعل والترك. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة، يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة، فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، ومنها الأمر والنهي، فالأمر الإلهي عندهم بلا حكمة والنهي الإلهي عندهم بلا حكمة، فإذا خلى الأمر والنهي من الحكمة صار خطابنا فيه من جنس الخطاب بما فيه مشقة. واسم التكليف على الاصطلاح المعروف على عند الأصوليين يباين اعتقاد أهل السنة والجماعة من أنهم يقولون إن أفعال الله وأحكامه ناشئة عن حكم ومصالح، ناشئة عن حكم ومصالح، فهو يأمر لمصلحة وحكمة وينهى لمصلحة وحكمة،
فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدتهم، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم. واضح؟ طيب، غير واضح؟ نعيده بأسلوب سهل. تقدم معنا في الواسطية عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة أنه قال: وهم وسط في باب أفعال الله، ثم ذكر في آخر ذلك الفصل أن الجبرية يسلبون أحكام الله وحكمه، أحكام الله وأفعاله حكمها ومصالحها. السلب يعني إخلاؤها منها، فهو يفعل بلا حكمة، فالأمر بلا حكمة والنهي بلا حكمة. فمثلا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للتعليل، تفيد أن حكمة الخلق إيش؟ هي عبادة الله عز وجل. الذين ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى يقولون: الأمر بلا حكمة والنهي بلا حكمة، لتوهمهم أن ذلك ينشأ منه افتقار الله واحتياجه إلى الخلق، ويسمون هذا باب الاحتياج والافتقار، فكأنهم أرادوا تنزيه الله عن هذا النقص الذي توهموه، فصاروا يقولون: لا حكمة من الأمر ولا حكمة من النهي. فإذا أخلي الأمر والنهي من الحكمة صارت المخاطبة بها ابتلاء للخلق بأمرهم ونهيهم بما فيه كلفة ومشقة. واضح؟ صار هذا الاعتقاد مخالف لأهل السنة والجماعة، وهو من دقائق ما في التصرفات الأصولية التي دخلتها اصطلاحات بنيت على عقيدة أهل السنة والجماعة، على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، الآيات الواردة في نفي التكليف كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل على المسألة أم غير دليل؟ ما الجواب؟ ها محمد؟ ها؟
ضد المسألة كيف؟
لا يكلف الله، بعدين قال إلا وسعها، يعني يكلف بالوسع، صار دليل على المسألة. ها؟ نعم، ارفع صوتك. التكليف، نفي التكليف عما فيه مشقة، كيف؟ كيف يكون دليل على البطلان؟ قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يكلف بالوسع. نعم. ها؟ نعم. إيش؟ طيب، هذه آية بعد. نعم. نعم. أنت. الجواب ها باسل. إيش؟ الجواب أن هذا لا يعرف في تفسير السلف، فالتكليف هنا معناه لا يعلق بالعبد إلا وسعه، فأصل التكليف في كلام العرب التعليق، ومنه كلف الوجه لما يعلق به، ومنه كلف الوجه لما يعلق به. فمعنى الآية: لا يعلق الله بذمة الخلق سوى ما يقدرون عليه، فهو كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن قواعد التفسير النافعة أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن الوزير، فلا يصح أن تذكر هذه الآيات دليلا على اصطلاح حدث بعد نزول القرآن الكريم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية، قواعد العبودية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية. وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم الشرعي الطلبي، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يتنوعان أنواعا مبسوطة عند العلماء في المطولات، ومن جملتها المذكور هنا في عد المصنف في قوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، ثم شرع يبين معاني تلك الأحكام وجعل مدار بيانها على 6 ألفاظ، فإذا فهمت هذه الألفاظ 6 فهمت معاني تلك الأحكام 7، أولها الفعل، وثانيها الترك ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيئ، يشمل الحسن والسيئ، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا، ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب في كلامهم فهم يريدون المعنى المذكور، ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء ويسمى كما تقدم وزرا ويسمى أيضا عقابا، وخامسها الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، وسادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له. وتلك الأحكام 7 التي ذكرت تتبين معانيها التي ذكرها المصنف إذا فهمت هذه الألفاظ 6، فإذا أردت أن تفهم شيئا من كلامه فانظر إلى ما تركب منه من هذه الألفاظ وافهمه وفق دلالتها. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من 5 جهات، وما ذكره من الكلام في معانيها في بيان معانيها اعتراه نظر من 5 جهات. فالجهة الأولى أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها، أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها المترتب عليها، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها لا بالآثار المترتبة عليها، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها لا بآثارها المترتبة عليها. والجهة الثانية أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب عليه، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب عليه، ويترك العبد الواجب ولا يعاقب عليه لوجود مانع في كل، فمثلا قد يصلي العبد صلاة تصح منه ولا يثاب عليها كالذي تقدم معنا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الكهان ونحوه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لفظ أحمد ولفظ مسلم 40 ليلة. فالحديث المذكور فيه نفي الثواب عن من صلى الصلاة لأجل ذنبه الذي أصابه، فتخلف الثواب لوجود مانع يمنع منه. فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، فيقال ما وعد على فعله بالثواب، ما وعد على فعله بالثواب، وتوعد على تركه بالعقاب، وتوعد على تركه بالعقاب، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، فإن الوعد والوعيد هما الجاريان وفق الخطاب القرآني والنبوي، وهو المستعمل في كلام السلف. وأما الاستحقاق فإن في ضمنه اعتقادات مخالفة لأهل السنة والجماعة، مبنية على ما يوجب على الله سبحانه وتعالى في معاملة خلقه، مما هو مبين في مطولات الاعتقاد. فالموافق للخبر هو ذكر الوعد والوعيد. والجهة الثالثة أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراده، قد لا يتعلق بجميع أفراده، فالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، ومعناه كما تقدم التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، قد يتخلف في بعض أفراده. فمثل هذا يجري فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات، أما في العبادات فلا يجري فيها، فلا تمكن الجراءة على القول بأنه يمنع حينئذ التصرف فيما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. والجهة الرابعة أن هذه الأسماء هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، لا بالنظر إلى الحاكم به، لا بالنظر إلى الحاكم به، وهو الله سبحانه وتعالى. والأحكام تنسب إلى الحاكم بها لا من تعلقت به، والأحكام تنسب إلى الحاكم بها لا من تعلقت به. فالحكم الأول هو الإيجاب، فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب، والحكم الثاني هو الندب للمندوب، والحكم الثالث هو الإباحة للمباح، والحكم الرابع هو الحظر للمحظور، والحكم الخامس هو الكراهة للمكروه، والحكم السادس هو الصحة للصحيح، والحكم السابع هو البطلان للباطل. فما عبر به هو اسم للأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، وأصل الحكم الشرعي أن يكون متعلقا بالله لأنه هو الحاكم به فيضاف إليه، فعوض أن يقال هو الواجب باعتبار تعلقه بالعبد يقال هو الإيجاب باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع لأحكام ربه، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا إلينا. والجهة الخامسة أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، فهي معان صحيحة لا يمكن أن تفقد في الشريعة، فهي معان صحيحة لا يمكن أن تفقد في الشريعة، وجعل لها الشرع أسماء دالة عليها. فالاسم الذي اختير شرعا أحسن من الاسم الذي وقع وضعا، فالاسم الذي اختير شرعا أحسن من الاسم الذي اختير وضعا. والمقصود أن معنى الواجب ومعنى المندوب إلى تتمة هذه الأحكام هو موجود في خطاب الشرع، وجعل له الشرع أسماء أولى من هذه الأسماء وأكمل. فالواجب يسمى في الشرع فرضا، والندب يسمى في الشرع نفلا، والإباحة تسمى في الشرع إيش؟ تحليلا، والإباحة تسمى في الشرع تحليلا، والحظر يسمى في الشرع تحريما، والكراهة تسمى في الشرع كراهة، فهي مما اتفق فيه الاسم الشرعي مع الاصطلاح الوضعي. والصحة تسمى في الشرع إيش؟ الزاوة إيش؟ أحسن. تسمى في الشرع قبولا، تسمى في الشرع قبولا وإجزاء، تسمى في الشرع قبولا وإجزاء. والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا. فهذه الأسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الأحكام بلا ريب، وهي مقدمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرها، لأن تصرف الشرع في هذه الأسماء ترتبت عليه أحكام، كالذي تقدم معنا في الأربعين النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا، حتى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الحديث. فهذا الحديث أصل في معرفة الفرض والنفل، ورتب عليهما التقرب إلى الله عز وجل، وأن التقرب إليه بالفرائض أعظم من التقرب إليه بالنوافل. فدلالة الأسماء الشرعية على المعاني التي أرادها الشرع أوفى من الألفاظ التي يضعها المتكلمون في العلم، فإذا تقرر ذلك صارت هذه الأحكام وفق ما ذكرناه من الألفاظ الشرعية السالمة من الاعتراض، أن الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس الكراهة، وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع، بموافقة حكم الشرع. والحكم السادس البطلان، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع. واضحة؟ هذه مسائل ينبغي الإنسان يفهمها جيدا، لأن بعضها استخرجت بالمناقيش، مثل هذا القبول، أنه الصحة تسميتها في الشرع القبول، يمكن نصف سطر في البحر المحيط. ذكر الزركشي أن ابن تيمية ذكر أن الصحة تسمى في خطاب الشرع القبول، وكلام ابن تيمية هو الموافق، يعني أينما رأيت في خطاب الشرع للدلالة على المعنى الذي يذكره الأصوليين تجد أنه جعل باسم القبول أو جعل باسم الإجزاء، مثل لا تجزي صلاة أحدكم، والأول مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم. ولذلك من استوعب المعارف الشرعية ثم نظر في الكتاب والسنة مع كمال الآلة رأى جلالة العلوم الإسلامية، وأن الأنبياء جاءوا حقا بما تحار فيه العقول لا بما تحله العقول، ففهم المسائل وإدراكها يحتاج إلى نظر ثاقب. وتمر بك مسائل تذكر، يقول ابن القيم في الجواب الكافي سورة يوسف فيها 1000 فائدة، ابن العربي مثلا يقول في آية الوضوء تذاكرناها مع أصحابنا في بغداد فاستخرجنا فيها أكثر من 50 و800 فائدة. هذه تأتي بالآلة الكاملة إذا وعى الإنسان حقائق المعارف الشرعية، وكانت له آلة في النظر كملت معرفته بخطاب الشرع، فرأى أن اللذة به فوق لذة، فوق كل لذة، وأن المعارف والعلوم الإسلامية مغنية عن غيرها، وهي شغل بالعظيم الباقي الذي يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. واذكر قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، ولذلك ذكر معناه واستطرد فيه. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع 3 أمور: أولها أنه معرفة ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، أنها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم شيء ما. وثالثها أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما عليه الأمر في نفسه، أي ما عليه الأمر في نفسه، وهي الحقيقة. فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، ومرد تلك الموافقة شيئان، ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، ككون السماوات سبعا. وهذا هو مقصود الأصولين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري. وهذا هو معنى العلم الذي ذكره في اصطلاحهم بعد تبيينه معنى الفقه في اصطلاحهم، ثم بين النسبة بينهما فقال: والفقه أخص من العلم. فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام، والفقه فرد من أفراد ذلك الجنس، فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، من نسبة الخاص إلى العام. فالفقه خاص والعلم عام، فالفقه خاص والعلم عام. وكما أن هذه هي النسبة بين معنى العلم والفقه اصطلاحا، فهي النسبة بين معنى العلم والفقه شرعا. فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، هو إدراك خطاب الشرع والعمل به. والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع. فيكون العلم عاما، فكل إدراك لخطاب الشرع يسمى علما في الشرع. وأما الفقه فإنه يختص بنوع من إدراك خطاب الشرع، وهو إدراك خطاب الشرع المقرون بالعمل، وهو إدراك خطاب الشرع المقرون بالعمل. فقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا بجمع العلم والعمل، فالنسبة بينهما حينئذ من نسبة الخاص إلى العام. فالعلم عام وهو إدراك خطاب الشرع، وفي جملته حال خاصة هي الفقه، وهو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل للعلم، فمعرفة معناه تقوي في النفس إدراك معنى العلم، تقوي في النفس إدراك معنى العلم، لما تقدم من أن معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنه تصور، والتصور انطباع الصورة في النفس، والتصور انطباع الصورة في النفس. والتعبير بالإدراك هو الموافق للمقام هنا، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. فكان جديرا به أن يجعل الإدراك محل التصور. وثانيها أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وقد ذكر المصنف هنا في حد الجهل كون متعلقه هو شيء، كون متعلقه هو شيء، وهذا أحسن مما ذكره في العلم بأن متعلقه هو المعلوم، لأنه لا يتميز المراد بالمعلوم، لكن إذا قيل شيء صار جنسا عاما تندرج فيه أفراد كثيرة. وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع، تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا العلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك، أن الجهل خال من الإدراك، فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وله نوعان: أحدهما جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي، جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب عن السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فهذا عنده إدراك، لكن الإدراك المذكور موافق للواقع أو مخالف؟ مخالف، لكن الإدراك المذكور مخالف للواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الآخر جهلا مركبا، ويسمى الآخر جهلا مركبا. والأولى أن يسمى الثاني تخييلا، والأولى أن يسمى الثاني تخييلا. فالجهل المركب هو تخييل، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فالذي قال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم عنده إدراك، لكن هذا الإدراك توهم لا حقيقة له، فهو مخالف للواقع، فحينئذ هو إدراك مزيف، يقع في لسان العرب صلاحية اسم التخيل له، وهو الموافق لما جاء في خطاب الشرع من ذكر التخيل، وهو موافق لما جاء في الشرع خطاب الشرع من ذكر التخيل في قوله في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طرق حصوله نوعان، أن العلم باعتبار طرق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا. فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب أن العلم الضروري غير مكسوب، فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب إلى أن العلم الضروري، أن العلم الضروري علم مكسوب، أن العلم الضروري علم مكسوب، بخلاف أن العلم الضروري غير مكسوب، بخلاف العلم النظري فإنه مكسوب، يعني يحتاج إلى نظر واستدلال يكتسب به العبد العلم. ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بالحواس الخمس، العلم الواقع بالحواس الخمس، بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو التواتر، أو التواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في أصول الفقه يعد علما نظريا، لأنه وقع عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور إليه، هو الفكر في حال المنظور إليه. وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل. ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، أي في المناظرة، ويطلق عند الأصوليين أيضا على إقامة الدليل على الخصم أي في المناظرة، وعلى إرشاد السائل، وعلى إرشاد السائل أي عند الاستفتاء. فالاستدلال عند الأصوليين له معنيان، فالاستدلال عند الأصوليين له معنيان، أحدهما طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم في المناظرة أو عند إرشاد السائل. إقامة الدليل على الخصم، إقامة الدليل على الخصم عند المناظرة أو عند إرشاد السائل. أما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا. والمختار أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. والمختار أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، أحدهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والآخر عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل، عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، والتجويز هو الحكم بالجواز. والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، والأظهرية وعدم المزية باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم. وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، أحدهما الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، أن العلم لا يقبل التغير، والاعتقاد يقبل التغير، والاعتقاد يقبل التغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه أتبعه بتعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الإضافي، فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وهو يجمع أمرين: أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه على سبيل الإجمال أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، وهذه الطرق هي قواعد. والآخر كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما، موقوع التعارض بينها. وبقي أمر ثالث هو قرين لهما، وهو حال المستدل أي صفاته، وهو حال المستدل. وبقي قرين لهما وهو حال المستدل أي صفاته، وهو المجتهد، وهو المجتهد. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية، والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية. فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه، ومنها ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه. فمتعلق أصول الفقه هي القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية، وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي. فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي، القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الأصوليين في الفقه، وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الأصوليين في الفقه، فإنهم يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية فقط. وأبواب أصول الفقه كثيرة، اقتصر المصنف على بعضها وهي المعدودة في قوله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخر ما ذكر، وهذا ذكر مجمل لها باعثه التشويق إليها، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته مفصلا، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته مفصلا. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، أحدهما أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هاهنا، أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هاهنا، منها النص والتعارض استصحاب الحال وقول الصحابي، منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي، فهؤلاء غير مذكورات في مقام الإجمال، وقد ذكرهن في مقام التفصيل. والآخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، وقوله فقوله هنا الناسخ والمنسوخ ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، فقوله هنا والناسخ والمنسوخ ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، وما ذكره عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه في الإجمال، وما ذكره عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه في الإجمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب، عند العرب، فإن الشريعة عربية، فإن الشريعة عربية قرره الشاطبي في الموافقات، فلا ينزع من هذه الشريعة بعلم إلا من كانت له بصيرة نافذة في معرفة العربية على اختلاف علومها، فالاطلاع على علوم العربية ضرورة لازمة لمن تعاطى علوم الشريعة، وكلام أهل العلم في تقرير ذلك كثير. وإذا جهل المتكلم العربية أخطأ في فنه أي فن كان، وهذا من ميز أحوال الناس في كلامهم في التفسير أو الفقه، بل حتى في علل الحديث تجد أنه ربما وقع في الغلط في تعليل حديث باعتبار نقد معناه، نقد متنه، باعتبار غلطه في معرفة سنن كلام العرب. فمثلا ما صح عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب، ولكن بشيء وقر في القلب. المتن هذا مستقيم أم غير مستقيم؟ ها؟ غير مستقيم. لماذا؟ في إيش؟ في الصدقة يعني، في الأعمال يعني، سبقهم في الأعمال. بل أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. إلى تمام الحديث الذي فيه ذكر أعمال فاضلة يكون فيها أبو بكر سابقا غيره، فيكون هذا المتن منكرا وفق ما يظن من معنى عند العرب. لكن من يعرف سنن العرب في كلامهم يدرك أنهم قد ينفون شيئا لا يريدون نفي حقيقته، وإنما توجيه الأنظار إلى أمر عظيم. يعني عندما قال بكر ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، لا يريد نفي كثرة صيامه وصلاة، بل يريد إثبات هذه الكثرة التي قرنت بأمر عظيم، وهو بشيء وقر في القلب. وقد قال بعض السلف في تفسيره: هو النصيحة للمسلمين. فالذي لا يتقن العربية ويعرف سنن أهلها في كلامهم، وما التحق من ذلك بعلوم العربية كلها، يقع في الغلط في العلم. فلا بد أن يعتني طالب العلم بالعربية، ولو أن يأخذ من كل فن مختصرا ويدركه إدراكا حسنا، فإنه إذا تعاطى العلم بعد ذلك لان له، وإذا أخل بهذا شق عليه العلم وكسره. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات. أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه، وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، فهو المذكور في قول المصنف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة: أولها كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة، وثانيها كلام مركب من فعل واسم، نحو جاء الحق، وثالثها كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب، ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل، وما وقع ظاهره خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قول يا رب أو قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل، يرد إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الأول والثاني. أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فهو المذكور في قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، حتى قال وقسم. والاستخبار هو الاستفهام، ومعناه طلب الخبر، هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر، والعرض هو الطلب برفق، هو الطلب برفق، والقسم هو الحلف باليمين، الحلف باليمين. والتحقيق أن هذه الأشتات التي ذكرها يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أحدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب، والآخر الإنشاء وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فهذه الأشتات التي ذكرها عامتها يرجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله يرجع إلى الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلفت فيها الأنظار، وأحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء هو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. وهاتان العبارتان اللتان هما منتهى التحقيق في الإنشاء والخبر هما لابن الشاط المالكي، هما لابن الشاط المالكي في مختصر كتاب الفروق، ثم انتحلها منه أحد المتأخرين من أهل البدع وصنف كتابا في تقرير هذا، فأتى فيه بما يدل على موافقة ذلك منتهى التحقيق. وأصله كلام ابن الشاطي المالكي، إلا أنه وسعه وفرع عليه. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر، ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين، فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول، والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له، أي ما تعدي به عما جعل له في اصطلاح فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهو معدا عن ذلك المعنى. فالمجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام: أولها الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في لغة العرب، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة في لسان العرب، مثلا التكليف في لسان العرب إيش؟ اسم لما وقع فيه التعليق على أي شيء، ومنه كلف فلان بحب فلانة، يعني تعلق بها تعلقا شديدا، ومنه كلف الطلبة بحب أصول الفقه، وثانيها الحقيقة الشرعية، ما يمكن الواقع يخالف هذا، لكن أصول الفقه علم نافع، علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستود عليه رافع كما قال ابن عاصم. لكن من أسباب الضعف فيه هو الغلط في تعليمه وعدم إحسان تدريج الملتقين فيه شيئا فشيئا. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، فتكون تارة مردودة إلى اللغة التي هي لسان العرب، وتكون تارة مردودة إلى الشرع، أي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس مما تعرفوا عليه وصار جاريا بينهم. فالعرف كما قال ابن عاصم، والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام، أولها المجاز بالزيادة، المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقصان، أي بالحذف، ومثل له بقوله واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة، وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة. والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بالمفرد، فمحله الكلمة. وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة، أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة: مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما له، فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، فالواقع في مجاز الحذف أو الاستعارة، في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. ومن الغلط في الكلام في العلوم جعل اسم الشيء قسيما له، جعل اسم الشيء قسيما له، كالذي يذكره كثير من المصنفين في التجويد والقراءات، أن أقسام صفة قراءة القرآن أربعة، هي الترتيل والتدوير والحدر والتحقيق. والتحقيق خلاف هذا، فالتحقيق في هذه المسألة أن الترتيل ليس قسيما لها، وإنما اسم يحويها جميعا، فالترتيل اسم صفة قراءة القرآن. وهذه القراءة تارة تكون بالتحقيق، وتارة تكون بالتدوير، وتارة تكون بالحذر، فمثله المذكور هاهنا. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة، وأن الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل، صارت الآية ليس مثل مثله شيء، صارت الآية ليس مثل مثله شيء. فالنفي هنا مسلط على مثل المثل، فالنفي هنا مسلط على نفي مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل لا نفي مثل المثل، وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل لا نفي مثل المثل، فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم المعنى الذي ذكروه. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى من نفي المثل، أن نفي مثل المثل أقوى من نفي المثل بالاقتصار عليه، فإنه نفى مثل المثل، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، لانتفاء المثل أصلا، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله. وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى، صلة لتقوية المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون في القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون تلك الدور، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، فهي سميت قرية من التقري وهو التجمع، فهي سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان من القدر اسما، فإن العرب قد استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، وجعلت المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة اسما له، وجعلت المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة اسما له، فهو يقصد عند إرادة قضائها الغائط وهو المكان المتسع، فهو يقصد عند إرادة قضائها الغائط وهو المكان المتسع، فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة استقباحا واستخباتا، أن يجعلوا للخارج المستقدر اسما يختص به. والعرب لهم في تمييز الطيب والخبث ما ليس لغيرهم حتى في ألفاظهم في الجاهلية، وليجي هذا من قواعد الإمام أحمد في باب الصيد، النظر إلى أحكام الحيوانات مما لم يرد فيه النص باعتبار الخبث والطيب عند العرب، فما خبثوه فهو خبيث محرم. وهذا واقع أيضا في كلامهم، وهو باق في كلام العرب إلى يومنا هذا، فالعرب العرباء الذين بقي فيهم هذا الأصل تجدهم يتأنقون في ألفاظهم التي يخاطب بهم بعضهم بعضا، ولذلك ربما قال أحدهم كلمة وأجيب في عرفهم بكلمة أخرى مناسبة لكلامه، حرصا على ملازمة الطيب في كلامه. وهذا الأصل الذي كانت عليه العرب ووقع استعماله في أبواب عدة عندهم في كلامهم وأطعماتهم ومآكلهم، عني الإسلام بتعظيمه وإجلاله، ثم ضعف اليوم حتى في المنتسبين إلى الشريعة، فتجد أحدهم لا يبالي بالحرص على تطيب نفسه في كل شيء يدخله، فهو إذا دخل طلب العلم ينبغي له أن يطيب نفسه، وإذا دخل دارا يدرس فيها من كلية أو جامعة كان اللائق به أن يطيب نفسه، وإذا اشتغل بعمل حسن به أن يطيب نفسه. واعتبر هذا في اسم الطيب في القرآن والسنة الذي بلغ من عظمته أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جعل الله السامعين والسامعات من الطيبين والطيبات. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، كأنه يريد أن يهوي ويسقط بمنزلة حي له إرادة. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن التحقيق كون مجاز النقل هو وعاء يحوي هذه الأقسام الثلاثة وليس قسيما لها. بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا، عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا. فإن إثبات المجاز مطلقا فيه نظر لتخلف المجاز في مواضع يقطع فيها أن المجاز لا يقال به، ومن ذلك آيات الصفات وأحاديثها، فإن المجاز فيها متخلف غير داخل، والمعنى بالتخلف أنه لا يأتي فيها غير داخل، لإجماع الصحابة والتابعين أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، نقله أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد. وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا، فإن من شم كلام العرب وتغرغر بحلاوته وعرف المنقول عنهم في الشعر والخطب لم يسعه أن يقول بنفي المجاز، ولو قال به من قال به من دهاقنة هذا الباب، فإنه يجد في نفسه ضرورة لإثباته. ومنهم من يسميه أسلوبا فرارا من تسميته مجازا، فهو يقر به معنى وينفيه لفظا، فهو يقر به معنى وينفيه لفظا. وأحسن المسالك هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، وهو قول ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في التحفة العراقية باقتضاب، ثم بسطه في الرسالة المدنية وهي من آخر ما صنف، فكان منتهى قوله رحمه الله هو القول بإثباته على هذا الوجه. وإذا كان هو وغيره لهم كلام في إثباته ولهم كلام في نفيه تبين لك جلالة هذه المسألة وأنها من محارات الأفهام ومزلات الأقدام، وأن سواء السبيل فيها هو القول بإثبات المجاز مع القرينة الدالة عليه، فإذا عدمت القرينة عدم المجاز. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر، وأعتذر الإخوان من القراءة عليه منصرفا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.